وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نفي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. القرآن سهل، القرآن ميسر للذكر، ونحن بصدد آيات تتحدث عن قرى أهلكت. والقرى التي أهلكت جاء ذكر خبرها فيما تقدم من آيات من سورة هود. وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب في هذه العجالة، أن تفتحوا القلوب في هذه العجالة لكي نتلقى عطاء القصص القرآني العظيم. لن أطيل بمشيئة الله عز وجل في هذا الأمر، ولكنها لمحات إعجازية كمنهج هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. بعد صدر السورة يتحدث الله عز وجل عن نوح مع قومه، وعن هود مع قومه، وعن صالح مع قومه، وعن لوط مع قومه، ومع شعيب مع قومه. كل القصص لكل الأنبياء تتحدث عن أمراض يمكن أن تتكرر في حياة البشر وحتى يقوم الناس لرب العالمين. فالقصص القرآني مفاده أن هذه أمثلة لأقوام كذبوا رسلهم وكانت فيهم أمراض عالجها الحق تبارك وتعالى بأدوية وعلاجات لكي تظل أمام البشر وحتى يوم القيامة، لأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد. لا كتاب بعد القرآن سينزل ولا نبي بعد محمد سيرسل، فهو خاتم الأنبياء وهذا القرآن هو آخر الكتب. المعنى أننا لابد أن نسترجع ما حدث. هذا هو الإعجاز التاريخي. الإعجاز التاريخي أنباء ذكرت في القرآن الكريم، علينا أن نبحث هل حدث هذا فعلا. نعم، نوح مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه، لوط مع قومه، شعيب مع قومه. ثم يعقب القرآن الكريم في الآية 100 من سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. حصيد كأن لم يغنوا فيها، أحصدت كالزرع المحصود، كالزرع الحصيد لا أثر، أو أصبحت أثرا بعد عين. أصبحت هذه القرى أثرا بعد عين لكي نعتبر ولكي نتعظ. ونحن بصدد الحديث عن الرسائل التي يرسلها الحق تبارك وتعالى إلى البشر كل حين: الإيدز، الفيروس الكبدي سي، سارس، الإيبولا، السرطانات المهلكة القائمة التي تضم الأمراض التي لم تكن في الأسلاف. ولا أقول في الأسلاف، يعني السلف، سلف هذه الأمة، إنها لم تكن موجودة منذ 20 عاما فقط، ولم يكن أحد يسمع عنها في كتب الطب. إنها أمراض غريبة وعجيبة ومستحدثة، وصدقت نبوءة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكرت في الحلقة السابقة في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن منها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا الإيدز مرض الشذوذ، مرض من يفعل فعل قوم لوط. هذا المرض الفتاك والداء العضال الذي يقف أمامه الآن العالم المتغطرس المستكبر في الأرض بغير الحق، العالم الذي ملأ الدنيا دماء وأشلاء وأجسادا ممزقة وأعراضا منتهكة على مستوى العالم كله، يقف هذا العالم المستكبر بحضارته أمام هذه الفيروسات الحقيرة مبهوتا، عاجزا، ضعيفا، ذليلا أمام قدرة الحق تبارك وتعالى. هذه الفيروسات الحقيرة تتحدى المستكبرين في الأرض بغير الحق، تتحدى خلفاء قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة، الذين قالوا: من أشد، أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. هذا الفيروس الذي يبلغ 60 نانومتر كما قلت، والنانومتر 1 على 1000 من الميكرومتر، والميكرومتر 1 على 1000 من المليمتر. 60 نانومتر، إذا جزأت المليمتر 1000 جزء وأخذت جزءا هذا هو الميكرومتر، فإذا جزأت الميكرومتر 1000 جزء وأخذت جزءا فهذا هو النانومتر. هذا الفيروس 60 نانومتر يقف متحديا أباطرة العالم المعاصر، الظالمين، الطغاة الذين يعلنون كل يوم باستكبارهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، حصيدا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. هذه الفيروسات المعاصرة تتحدى الجبابرة، تتحدى الذين يستهزئون بالله ورسله، تتحدى الذين يطعنون في وحي السماء وفي منهج الله للبشر. هذا هو المغزى وهذا هو المعنى. إن مرت هذه الأيام دون أن نستفيد، دون أن نتعظ، دون أن نعتبر، كانت الخسارة فادحة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن نزل والقصص القرآني نزل وله أهداف. أول أهدافه العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. أغراض القصص القرآني، اسمع إلى آخر سورة يوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ليس حديثا كاذبا، وليس خيالات مريضة في عقول المؤلفين للمسلسلات والأفلام والقصص الخرافي من البشر. لا، إنه القصص الحق وليس القصص الكاذب، وليس خيالات مريضة في عقول الذين يؤلفون للبشر. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. القصص القرآني هدى، هدى لنا ونحن نسير في الطريق، ورحمة لكي نعتبر ولكي نتعظ. الله عز وجل يرسل بالرسائل ليس رغبة في تعذيب البشر. فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن الرسائل رحمة، والقصص رحمة. لماذا الرسائل الإلهية للبشر كل حين رحمة؟ لكي تستيقظ، لكي تنتبه من غفلتك وتستيقظ من نومتك على أقدار الله عز وجل، وعلى أنه ما تحرك متحرك إلا بإذنه، وما سكن ساكن إلا بقدره، لكي تتعلق القلوب بالله عز وجل وليس بالأسباب. هذا هو المعنى وهذا هو المغزى. مغزى القصص أن نستخلص العبر والعظات. من ضمن القصص قصة قوم لوط. قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ونحن ما زلنا في حيرة وفي ذهول، والعالم مبهوت عاجز عن أن يجد حلا لهذه الفيروسات المتوحشة. نتحدث عن فعلة قوم لوط. قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن أنتم إلا مسرفون. يعني هذه الفعلة لم تكن في الأسلاف. أجمع أهل العلم، إنني أتحدث الآن عن الإسلام وعن طهر منهج الله للبشر، أتحدث عن طهر منهج الله وعن طهر وحي السماء. أجمع أهل العلم على أنه ليس في المعاصي كلها، ليس في المعاصي كلها مفسدة أعظم من هذه المفسدة، مفسدة فعل قوم لوط. إننا حينما نصدر هذا المنهج لهم ربما يستهزئون. إنهم يستهزئون برسول الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنهم ممعنون في الأخذ بالأسباب، يريدون أن يحموا الجنس الآمن، الأسر البديلة. ما زالوا مصرين على هذه الفعلة الشنعاء. أجمع أهل العلم أننا نستدعي الآن الإعجاز التاريخي للقصص. أجمع أهل العلم على أنه ليس في المعاصي كلها مفسدة كمفسدة فعل قوم لوط، وهي تلي الكفر، هكذا قال العلماء، وربما كانت أعظم من القتل ومن الزنا. واستدلوا بأمور. الأمر الأول أن حد القتل ترك في الشريعة الإسلامية إلى الحاكم، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وجعل قتل من فعل فعلة قوم لوط جعله حدا صريحا لا معارض لهذا الرأي. قتل من فعل فعلة قوم لوط. هنا يستدل العلماء في هذا البند الأول بأنه أعظم مفسدة من القتل. ثم الثاني، في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره وإسناده على شرط البخاري من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو السنة، أو هذه هي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. ثالثا، حينما قال الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال في فعل قوم لوط حينما قال لوط لقوم أتأتون الفاحشة، أي أنه نكر فاحشة الزنا وعرف فاحشة فعل قوم لوط. فكأن الزنا فاحشة من ضمن الفواحش لأنه نكرها في سورة الإسراء، وهذا من الإعجاز، ولكنه عرفها في فعل قوم لوط. والفاحشة كما قلت في الحلقة السابقة لا تخرج عن معنيين في كتاب الله عز وجل، إما الزنا وإما فعل قوم لوط. ودللت على حديث رسول الله وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أي أن هذه الفيروسات المتوحشة كانت جزاء وفاقا من الله عز وجل على الإعلان بفاحشة الزنا وبفاحشة فعل قوم لوط. وهذا الكلام أخي الحبيب ربما تدركه حينما تستدعي ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك على الشاشات التي تعرض الجنس صراحة، وعلى الفضائيات التي تروج للجنس ولفعل قوم لوط صراحة، ولمافيا الشذوذ على مستوى العالم، وللإعلان بالفاحشة صورا فاضحة على الجدران وكلمات بذيئة على الألسنة ونكات تتحدث صراحة في الجنس دون حرج ودون حياء. إنه إعلان بالفاحشة، والإعلان بالفاحشة أحبتي في الله، الإعلان بها هو موجب غضب الجبار جل وعلا. ربما كنت في مأمن، إذا كانت الفاحشة داخل جدران مغلقة على الرغم من بشاعتها، ولكن البشاعة الحقيقية التي توجب غضب الجبار جل وعلا إنما هو الإعلان بهذه الفاحشة النكراء. هذه هي الأدلة التي تثبت أن فعل قوم لوط ربما كان أعظم من القتل ومن الزنا، وهي تلي الكفر. الله عز وجل أرسل من العقوبات على قوم لوط ما لم يرسل على أمة قط، أو جمع بالمعنى الأصح، جمع من العقوبات على قوم لوط ما لم يجمع على أمة قط. الصيحة، الرجم بالحجارة من السماء. الثالثة، قلب الديار. وقلب الديار هنا معناه لأنهم قلبوا فطرة الله عز وجل من زواج الذكر بالأنثى، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأنهم قلبوا الفطرة. فلقد رفع الله عز وجل قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم جزاء وفاقا على قلبهم لفطرة الله عز وجل. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. سورة الحجر، خسف الله عز وجل بقرى قوم لوط. هذا هو استدعاء الإعجاز التاريخي في قصة قوم لوط في سورة هود. خسف الله عز وجل بقرى قوم لوط المسمى بسدوم وعمور الآن هنا عند البحر الميت أو بحيرة لوط أو البحر الميت، كلها أسماء لبقعة واحدة، سدوم وعمورة، البحر الميت، بحيرة لوط، حيث صارت هذه البقعة أخفض مكان على سطح الأرض. وطبعا بمشيئة الله عز وجل أعدكم في الحلقة القادمة بأن نعرض فيلما عن أخفض منطقة وجدت على سطح الأرض، هي التي خسف بقرى قوم لوط فيها، صارت أخفض مكان على سطح الكرة الأرضية، وامتلأت بالماء الآسن الذي لا حياة فيه على الإطلاق، لكي يظل آية متجددة على مر الزمان والمكان على انتقام الله ممن فعلوا هذه الفعلة الشنعاء. فهل من مدكر؟ فهل من توبة صادقة إلى الله عز وجل؟ فهل من رفع للأكف إلى الله عز وجل بالضراعة والتوبة عسى أن يكشف ما بنا؟ نعم، هذا هو الدرس لمن يتحدثون عن الأسر البديلة وعن الجنس الآمن وعن الشذوذ والترويج له. إن القوم الفاسقين على قدم وساق يريدون لسفينة العالم أن تغرق، ونحن ننذر كما قال الحق تبارك وتعالى: إنني لكم منه نذير وبشير. ثم يعرض القصص لكي نعتبر بقصة نوح، بقصة هود، بقصة صالح، بقصة لوط، بقصة شعيب، وكلها لو لاحظت ولو تأملت ولو تدبرت كلها أمراض تحدث في حياة البشر، ولولا أن الوقت لا مجال فيه لكي نستعرض كل هذه المعاني لقلت: ما الداء الذي أرسل إليه شعيب؟ وما الداء الذي أرسل إليه لوط؟ وما الداء الذي أرسل إليه نوح؟ وما الداء الذي أرسل إليه هود؟ وما الأمراض كلها التي أرسل من أجلها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تركنا بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. هذا هو المغزى من السرد التاريخي لقصة قوم لوط. ثم قس على هذا كل الأوجاع التي كانت في الأمم التي سبقت، ثم انظر وتدبر إلى هذه الآيات العملاقة من سورة هود بدءا من الآية 100 وحتى نهاية الآيات: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بمجاهرة الله عز وجل بالمعاصي، ظلموا أنفسهم بأن أشركوا مع الله آلهة أخرى، بأن اتبعوا مناهج أخرى وأهواء أخرى للبشر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. حينما جاء أمر ربك فأرسل الطوفان على قوم نوح وخسف بقرى قوم عاد وبقرى قوم لوط وثمود، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. القرآن نزل لكي نتعظ ولكي نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اليقظة اليقظة أحبتي في الله، الانتباه الانتباه أحبتي في الله، التدبر التدبر لكتاب الله أحبتي في الله. اليقظة من النوم من السبات، اليقظة على أقدار الله عز وجل. وليكن لنا في رسول الله أسوة، ليكن لنا في اليقظة في رسول الله أسوة، وهو أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين باتفاق. محمد خير خلق الله بشرية ورسالة باتفاق، ومع ذلك كان مستيقظا لأقدار الله عز وجل. وليس كحالنا نحن الآن، نرى هذه الفيروسات المتوحشة وهذه الأوبئة التي لم تكن في الأسلاف، وما زلنا في نومنا نغط، وما زال القوم يغنون ويرقصون ويفرحون ويمرحون، وما زال القوم سامدون، وما زال القوم على آذانهم نائمون. والله عز وجل يريد للبشر أن يستيقظ. ماذا كان يفعل رسول الله؟ اسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الفقيهة العالمة الزاهدة التقية الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات ولو كره الكافرون. عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم في السماء استبشروا رجاء أن ينزل فيه منه المطر، وأنت إذا رأيت الغيم عرفنا ذلك في وجهك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أظلمت السماء بالغيم يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويتمعر وجهه ويغضب ويتغير وجهه ويصفر لونه خشية من الله عز وجل. ما لك يا رسول الله وأنت أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس، وأنت المغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما لك؟ يقول: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح ورأى قوم الغيم في السماء فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال لهم الحق تبارك وتعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ونحن الطوارق على رؤوسنا آناء الليل وأطراف النهار، والأمراض قائمتها طالت، والشباب يموت، والعجائز يموتون، وصغار السن تلتهمهم القبور بأمراض لم تكن في الأسلاف، والغلاء والبلاء والأوبئة وتلوث البيئة والسرطانات وفشل الأعضاء المختلفة من قلب وكبد وكلى وخلافه، أمراض لم تكن في الأسلاف. لنا في رسول الله الأسوة. إن المؤمن المتيقظ الحق الاستيقاظ حينما تعثر قدمه في الطريق عليه أن ينهض ويبحث: ما الذي دهاني؟ وما الذي أصابني؟ وماذا أحدث من ذنوب ومعاص؟ هذا هو المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحترم كثيرا الإجراءات المتخذة من كل الهيئات، من كل الدول، من كل الحكومات، نحترمها جدا لمواجهة هذا الفيروس أو غيره، فنحن مؤمنون عقيدة بمدافعة الأقدار وبالأخذ بالأسباب، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: دفع القدر بالقدر دين، والأخذ بالأسباب دين. فحينما تجوع تدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وحينما تظمأ تدفع قدر الظمأ بقدر الشرب، وحينما تمرض تدفع قدر المرض بقدر الدواء. وكلنا نعرف القصة المشهورة لعمر العالم، العمر الفقيه، العمر الزاهد التقي الورع المحدث الملهم من الله عز وجل: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قالها أبو عبيدة، قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، كلها أقدار. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرأيت يا رسول الله أدوية نتداوى بها، أو رقا نسترقي بها، أو تقى نتقي بها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال رسول الله: هي من قدر الله. فنحن نحترم جدا الإجراءات المتبعة، بل نحن المؤمنون عقيدة بالأخذ بالأسباب. ولكن، وأرجو أن نضع ولكن، نضع ولكن بين قوسين كبيرين وتحتها خطوط عريضة. ولكن لا بد من توبة صادقة إلى الله عز وجل، لا بد من رجوع صادق إلى الله عز وجل. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ صدر سورة هود تقول على لسان الحبيب، على لسان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرتفع إلا بتوبة. ونحن لا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى وبالعمل الصالح، لا نسب بين أحد من خلقه وبين الله عز وجل إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا كل الذي عملوا، لأن كل الذي عملوا جزاؤه الأكبر في يوم يشيب فيه الولدان، يوم تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يضع الله فيه الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الجزاء العذاب الأكبر في يوم يفر فيه المرء من أخيه ومن أمه وأبيه ومن صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. العذاب الأكبر في يوم لا يغني فيه مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلته لم أتخذ حزبا معينا خليلا، أو رأيا معينا خليلا، أو بدعة معينة خليلة، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت السنة وكرهت البدعة وهاجمت البدعة، يا ليتني اتبعت مع الرسول في توحيده وفي طاعته وفي هديه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تمور السماء مرورا وتسير الجبال سيرا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. العذاب الأكبر هناك في يوم آت قريب، أما هنا كل ما تراه عيناك الآن من فيروسات، من أمراض، من أوبئة، من ابتلاءات للبشر كلها، سماها الحق تبارك وتعالى عذابا أدنى. ولم يقل الحق تبارك وتعالى في سورة السجدة، وهذا من الإعجاز، لم يقل الحق تبارك وتعالى ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولكن اسمع إلى نص الآية الكريمة من سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. من هنا للتبعيض، وهذا تأويل ابن عباس وتفسيره لعذاب القبر. قال: آية سورة السجدة دليل دامغ على عذاب القبر، لأن العذاب الأدنى انقسم هنا قسمين، انقسم هنا قسمين، قسم في الدنيا وقسم في القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى جزء منه في الدنيا وجزء منه في القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في سورة الروم: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فهل رجعنا إلى الله عز وجل؟ هل قررنا فعلا ووضعنا منهجا متكاملا بجانب المنهج الآخذ بالأسباب لمواجهة هذا الوباء الذي يقول عنه العلماء بصريح العبارة: إن الوباء قادم والمسألة مسألة وقت. الوباء قادم والمسألة مسألة وقت. فهل فعلا وضعنا خطة للتوبة؟ وضعنا خططا، مرحلة أولى وثانية وثالثة للأخذ بالأسباب، نعم على العين والرأس. فهل وضعنا خطة موازية للتوبة إلى الله عز وجل؟ هل قررنا أن نغلق الشاشات الفاضحة بالجنس؟ هل قررنا أن نلغي الحفلات الصاخبة بالأغاني الهابطة؟ هل قررنا أن نعلن الحرب على الزنا؟ هل قررنا فعلا أن نعلن الحرب على فعل قوم لوط؟ هل قررنا فعلا أن نتحول إلى جيش للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل قررنا فعلا أن نرجع أم ما زلنا مترددين في التوبة؟ وماذا ننتظر بعد كل هذه الرسائل لكي نتوب؟ هل قررنا على مستوى الأفراد أو الأسر؟ هل قررنا على مستوى الأحزاب أو الهيئات أو الدول أن نعلن التوبة إلى الله عز وجل بتطبيق شرعه؟ هل قررنا فعلا أن نقيم حدود الله حتى يكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام؟ هل قررنا؟ كما في سنن أبي داود من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ما معنى الحديث؟ لحد يقام في الأرض أحب، وفي رواية: خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله وهو يعلق على الحديث: لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، وحينما يكف الناس عن ارتكاب الآثام وتعاطي المحرمات تتنزل البركات من السماء والأرض ببركة الطاعات. انظروا إلى فهم السلف لحديث رسول الله، انظروا إلى الفهم الصحيح والمعايشة الكاملة لمعاني أحاديث رسول الله. لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها، رجم الزاني، رجم الزاني، قطع يد السارق، آثام، ذنوب كبائر. لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. وحينما يكف الناس عن ارتكاب الآثام وتعاطي المحرمات تتنزل البركات. قال الله عز وجل في الآية 96 من سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض انظر، بركات بالتنكير، لا تدري البركات من أين تأتي، من السماء. بركات، لم يقل الحق تبارك وتعالى لفتحنا عليهم البركات، لا، البركات هنا بركات بالتنكير تفيد العموم وتفيد الشمول. لا تدري، بركة في الأموال، البركة في الأرزاق، البركة في الصحة، البركة في الأولاد، البركة في الزروع، البركة في الثمار، البركة في البقر، البركة في الأنعام، البركة في كل شيء. وتعلمون جيدا ما معنى البركة في كل شيء، ولا أريد أن أفصل. واسمع إلى الآية 66 من سورة المائدة، الآية التي ذكرتها من سورة الأعراف، الآية 96. آية 66 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. خطاب لنا: ولو أنهم أقاموا القرآن ومنهج القرآن وشريعة القرآن وهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله بنص الآية الكريمة لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا لعلهم يرجعون. فهل من توبة؟ اسمع إلى آية سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ذلك من أنباء القرى، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أقف فقط عند قولة الحق تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني الله عز وجل يريد